الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سميرة شميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، مرحبا بكم إلى الحلقة الثالثة من حلقات مدخل إلى الإذاعة والتلفزيون بعنوان فريق العمل والأشكال والقوالب البرامجية في الإذاعة والتلفزيون. عزيزي الدارس، وبعد أن انتهينا من مراحل الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، ندخل على فريق العمل الذي سيقوم بعملية الإنتاج. وعادة يتم توزيع الأدوار على الطلاب لتنفيذ البرنامج المعد في الدرس أو في الجزء السابق من هذه الحلقة من 6 مهام أساسية. المهمة الأولى تحديد الفريق، الإدارة والأعضاء. الثاني الإعداد وتجهيز السيناريو. الثالث توزيع الأدوار والتقديم وتحديد الشخصيات. الثالث عملية الإخراج وفريق الإخراج وما فيه من مهام المزج، التصوير، التسجيل، الصوت، المكياج، الديكور، تصميم الملابس، ملاحظات السيناريو إلى غير ذلك. ثم يأتي بعد ذلك المهمة الخامسة وهي المونتاج، الجرافيكس والمونوتير. ثم المهمة الأخيرة الاستعراض والإقرار. نبدأ الحديث حول فريق العمل، فتلك هي الأدوار. العمل بروح الفريق الواحد هو أساس فريق العمل التلفزيوني، حيث أن عملية الإنتاج التلفزيوني ليست مسألة بسيطة لا تتعدى ما يشاهده على شاشة أو ما نشاهده على شاشة التلفزيون. والإنتاج عمل تلفزيوني بسيط، لابد من توفر الإمكانيات المادية والبشرية وتجانسهما معا. وتكمن الصعوبة في تنوع وكثرة التجهيزات الفنية التي تدخل في عمليات الإنتاج. مثلا عندما تحتاج إلى فهم كيفية عمل عدسة الزوم، التقريب والتبعيد، تجد نفسك في حاجة إلى معرفة بعض الأشياء عن الإضاءة ومستوياتها. عندما نتحدث عن بعض الأجهزة أو المعدات الفنية المطلوبة لإنتاج عمل تلفزيوني، أو عندما نتحدث عن أدوار معينة لبعض أعضاء فريق العمل في التلفزيون، فإننا بذلك نتحدث عما يجب أن يوجد وأن يكون. وقد يشارك بعض فريق العمل في إنتاج عمل التلفزيون ولا يشارك الجميع بحكم طبيعة العمل الذي يتم إنتاجه. فليس هناك حاجة بالضرورة على سبيل المثال إلى اشتراك كل فريق الإنتاج في كل الأعمال التلفزيونية، إذ يتحدد حجم الفريق بحسب طبيعة ونوعية المادة التلفزيونية المنتجة، إذ أن الفريق المشارك في إنتاج مسلسل تلفزيوني يختلف من حيث الحجم والوظائف والأدوار والمسؤوليات عن الفريق المشارك في إنتاج برنامج حواري مثلا أو نشرة أخبار تذاع على الهواء. ولا يجب أن تتوقف معرفتك ومعلوماتك عزيزي الدارس على طبيعة العمل الذي ستقوم به أو يوكل إليك، إذ أن التفكير الضيق بذلك الشكل يفقدك الكثير من الخصائص والمميزات التي تتفوق بها على الآخرين. كما أن فهمك المتكامل لكافة الأدوار المشاركة في فريق العمل يكفل لك قدرة أكبر على الإجادة والتميز، بما يحقق في النهاية نجاحا للعمل الفني. فنجاح العمل يتوقف على مدى ما يتميز به فريق العمل من تجانس وخبرات فريدة وأفكار خلاقة مبدعة وتفاني في أداء العمل الجماعي. ففي الإنتاج التلفزيوني كما هو الحال في كل التخصصات ذات التكنولوجيا المتقدمة، فإن المعرفة هي سر القوة. فقيمتك الحقيقية لتحقيق أي نجاح وتميز إنما ترتبط بقدر ما تعرفه من معلومات ومعارف في مجال عملك. المشاركون عزيزي الدارس في مراحل الإنتاج التلفزيوني وكذلك الإذاعي كثر، وبالتالي سنتعرض إن شاء الله تعالى حول عناصر أو فريق العمل كل على حدة. إن نظرة عامة على الإنتاج التلفزيوني قد تعني الحديث عن كافة العمليات المعقدة في عمليات الإنتاج، ولكن ما أود التأكيد عليه هو ألا تنظر إلى عملية الإنتاج على أنها مصور ومخرج ومذيع وبعض الإعداد، ولكن المسألة تحتاج إلى معلومات أكثر وإحاطة أكبر لما يجب أن يكون عليه فريق الإنتاج من مهام ومعلومات، وأن تكون أكثر إحاطة لما يقوم به فريق الإنتاج. فمن هم أعضاء فريق العمل التلفزيوني؟ أول هؤلاء الفريق هو المنتج. قائمة الفريق العمل التلفزيوني قائمة طويلة، أولها وعلى رأسها المنتج، تبدأ من الشخص المنغمس في كافة عمليات الإنتاج التلفزيوني من داخلها، وهذا المنتج فهو الرجل الذي يبدأ في وضع ميزانية، أو هو الشخص الذي يبدأ في وضع ميزانية لفكرة برنامج ليتخذ القرارات الأساسية، فهو قائد الفريق الذي يعمل مع الكاتب والمعد ليحدد المهارات المطلوبة ويحدد المخرج المناسب للعمل ويقود دفة سفينة العمل الفني بشكل عام، ويعد ذلك هو الإطار الشامل لكافة صور الإنتاج التلفزيوني في أكثر أشكالها تعقيدا، والنقص على ذلك كافة الأشكال أو أشكال الإنتاج التلفزيوني، إذ ليس بالضرورة وجود منتج للعمل التلفزيوني البسيط، فقد يكون المخرج هو الشخص المناسب الذي يمكنه قيادة السفينة ويتولى كافة مسؤوليات المنتج إلى جانب دوره الأساسي في قيادة العمل الفني من النواحي التنفيذية والإبداعية. فإذا طبيعة العمل هو الذي يحدد الحاجة إلى المنتج أو عدم الحاجة. هناك بعض الأعمال الإنتاجية التي تحتاج إلى مساعد منتج الذي يضع جدولا زمنيا للفريق والإنتاج بالإضافة إلى معاونته للمنتج في عمله، وهذا عادة يكون في الأعمال الإنتاجية الكبيرة. فإن المهمة الأولى الموكلة للمنتج هو اختيار كاتب النص، يأتي اختيار العناصر الفنية في المرتبة الثانية من مهام المنتج، ويشمل ذلك عموما اختيار الممثلين أو المعلقين أو الضيوف أو المقدمين أو أي شخص يمكن أن يسمع صوته أو يشاهد من خلال الشاشة أو يظهر أمام الكاميرا. وتنقسم المواهب الفنية أحيانا إلى ثلاث فئات، وهم الفئات التي يحتاجها المنتج ليختارها: الممثلون وذلك في الأعمال الدرامية، المؤدون الذين يظهرون في الأعمال التلفزيونية غير الدرامية، المذيعون. وفي الأعمال الإنتاجية الكبيرة يكون المنتج أيضا مسؤولا عن إسناد العمل لمخرج ما، ويتأكد دور المخرج منذ بداية العمل. لننتقل إلى العنصر الثاني من عناصر فريق العمل التلفزيوني وهو المخرج. فما هو دور المخرج في الإنتاج التلفزيوني؟ حقيقة عزيزي الدارس، يبدأ دور المخرج في مرحلة ما قبل الإنتاج، حيث يبدأ في الاهتمام بالتفاصيل، ويعتبر المخرج هو القيادي أو القائد الميداني. والقائد الميداني يتحدد دوره في الآتي: 1- التنسيق بين كافة جهود العاملين في الإنتاج، بدءا ممن يقفون أمام الكاميرا وحتى من يقفون خلفها. 2- الاهتمام بما ستقوم به الكاميرا وأوضاع التصوير واختيار اللقطات أثناء الإنتاج. 3- الإشراف على مرحلة ما بعد التصوير. وبعبارة أخرى، فإن المخرج هو قائد الصف الأمامي الذي يبدأ دوره من مرحلة تسلم النص، وحتى يصل به إلى آخر مرحلة تفصيلية من مراحل الإنتاج التلفزيوني، وهو المسؤول عن ترجمة السيناريو إلى الشاشة، وعليه يقع العبء الأكبر في تكامل العناصر الفنية في حدود الميزانية المتاحة طبعا للعمل الفني. ولا يقتصر عمل المخرج أو تزداد أهميته بدءا من التصوير في مرحلة الإنتاج، بل إن عمله يشمل أيضا مراحل ما قبل الإنتاج أثناء السيناريو والإعداد، وكذلك ما بعد الإنتاج وهو المونتاج. يقوم المخرج أثناء عملية التصوير بالإشراف على الجوانب الفنية لتسجيل كل لقطة من خلال التعاون الكامل مع المصور أو مدير التصوير. هذا هو المخرج ودوره. وقد نحتاج في بعض الأحيان إلى ما يعرف أو يسمى بمساعد المخرج في البرامج الإنتاجية الكبيرة، وقد لا نحتاج إليه في البرامج العادية. ومساعد المخرج هو يعد الشخص المسؤول عن معاونة المخرج داخل غرفة المراقبة، والذي يقوم بالإشراف على جهاز اختيار اللقطات على سبيل المثال والتقطيع، أحد أهم عناصر الإخراج من الناحية الفنية. ويعد هذا الشخص أيضا مسؤولا عن التنسيق بين كافة العناصر التقنية للإنتاج. ومن المهم القول إنه في ضوء مدى ضخامة العمل الفني تكون هناك دائما حاجة ماسة للاستعانة بالعديد من المساعدين للمنتج والمخرج لمواجهة المتطلبات الكثيرة التي تواجه المخرج أثناء العمل في الأعمال الإنتاجية الضخمة. وأثناء إجراء البروفات يقوم هؤلاء بتدوين ملاحظاتهم بخصوص الاحتياجات الإنتاجية، منبهين إلى العناصر المشاركة في العمل والتغييرات التي تتم أولا بأول. ثم العنصر الذي يليه من عناصر أو من فريق الإنتاج التلفزيوني والإذاعي هو مدير التصوير. تمثل علاقة المخرج بمدير التصوير أهمية خاصة أثناء إنتاج العمل الفني التلفزيوني، وذلك لأن لمدير التصوير دورا في غاية الأهمية من خلال مسؤوليته عن الإضاءة وتكوين الصورة أثناء عملية التصوير، كما أنه يتحكم بدرجة كبيرة في تصميم موقع التصوير وبالتالي في تصميم الصورة المرئية النهائية للعمل الفني التلفزيوني. وقد يسبب هذا أحيانا نوعا من التوتر بين المخرج ومدير التصوير، لذا وللحصول على علاقة جيدة بينهما يجب أن يكون هناك نوع من التفاهم المتبادل والتكامل في أسلوب كل منهما. ثم يلي مدير التصوير مدير الإضاءة، فهناك العديد من المتخصصين الذي يحتاجهم العمل الفني، ولعل مدير الإضاءة فعلا يعد أهم العناصر الفنية في الإنتاج، إذ يبدأ بوضع خطة للإضاءة وتحديد احتياجاته من أجهزة الإضاءة وترتيبها، ويقوم أيضا بتوزيع الإضاءة ويشرف عليها. كما سنرى فيما بعد في عنصر الإضاءة أنه من ضمن العناصر الأساسية التي تميز الإنتاج التلفزيوني. ثم يأتي عضو آخر من أعضاء الفريق وهو المشرف على الموقع. وفي بعض الأشكال الإنتاجية هناك شخص تتحدد مسؤوليته في الإشراف على موقع التصوير بالاشتراك مع المخرج من حيث تصميم الموقع والدهانات وغيرها مما يتعلق بكتلة المكان. ثم فني المكياج، وفي بعض الأعمال هناك شخص مسؤول عن المكياج تتحدد مهمته بالتعاون مع الماكير ومصفف الشعر في التأكد من ظهور الشخصيات على الشاشة في أفضل صورة ممكنة أو في أسوأ صورة ممكنة إذا كان النص والدور الدرامي يتطلب ذلك. وكذلك في الأعمال الإنتاجية أيضا بشكل عام، فهناك شخص تتحدد مسؤوليته في التأكيد من أو في التأكد من مناسبة الملابس للشخصية والدور بحسب النص. يأتي بعد ذلك مهندس وفني الصوت. المخرج ذو الخبرة عادة يولي اهتماما خاصا باحتياجات مهندس الصوت، والتي عادة تكون جوهرية في العمل الفني التلفزيوني وغير مكلفة في ذات الوقت. وعلى الرغم من أن مهندس الصوت يعمل تحت إشراف المخرج، إلا أنه يعمل أكثر قربا لمدير التصوير، حيث أنه يجب أن يضع ميكروفونات التسجيل بطريقة غير ظاهرة، هذا في التلفزيون طبعا، في الكادر أثناء التصوير. يتولى تشغيل الأجهزة، مهندس وفني الصوت يتولى تشغيل الأجهزة الخاصة بتسجيل الصوت وتوزيع الميكروفونات والتأكد من كفاءتها وكذلك جودة الصوت أثناء الإنتاج، ويتولى رفعها من موقع التصوير بعد انتهاء الإنتاج. لنأتي إلى عضو جديد وهو فني ذراع الميكروفون. يبدأ عمله أثناء إجراءات البروفات من خلال الملاحظة واختيار أفضل الميكروفونات التي تتناسب مع الصوت، كما يختار مواقع عصا الميكروفون في الموقع. وعادة ما يحتاج هذا الشخص إلى ذراعين قويين، حيث يظل رافعا ذراع الميكروفون لفترات طويلة من الوقت أثناء التصوير خارج الاستوديو. فني تسجيل الفيديو، يتولى تسجيل جهاز الفيديو وملحقاته والتأكد من جودة التسجيل وكذلك جودة صورة الفيديو على الشاشات. ثم أيضا من ضمن الفريق مسؤول تتابع الصور أو ملاحظ السيناريو. وفي الأعمال الدرامية تكون هناك حاجة ماسة لوجود شخص تتحدد مسؤوليته في تدوين ملاحظاته على تتابع تفاصيل كل مشهد للتأكد من تطابق التفاصيل فيما بين المشاهد، خاصة مع توقف التصوير وتفرقه، وذلك لتفادي أخطاء بين اللقطات المتتابعة. وهي وظيفة مهمة للغاية أكثر مما تعتقد عزيزي الدارس، خاصة في حال استخدام كاميرا واحدة في التصوير. وبمجرد التوقف عن التصوير تكون مهمة هذا الشخص هي توجيه الممثلين طبقا لآخر لقطة أو مشهد انتهى عنده التصوير. ثم عندنا عضو جديد وهو مسؤول جهاز الكتابة الإلكترونية، وهو المسؤول عن تصميم وكتابة العناوين والفقرات الافتتاحية وأسماء الشخصيات، وكذلك تخزينها في جهاز الكمبيوتر لاستخدامها أثناء الإنتاج لتظهر على اللقطات في جهاز العرض. ثم لدينا مساعد الكاميرات، وهم يقومون بما هو أكثر من مجرد تشغيل الكاميرا، حيث يقومون بتركيب مكونات الكاميرا لتكون جاهزة للعمل، يتأكدون من جودتها الفنية، يتعاونون مع المخرج ومدير الإضاءة وفني الصوت في التجهيز وتصوير كل لقطة. وفي مواقع التصوير الخارجي أي خارج الاستوديو فإنهم يتولون أيضا ترتيب تسلم وتسليم الكاميرا والحفاظ عليها. ثم مدير الاستوديو طبقا لطبيعة الإنتاج يوجد مدير للاستوديو ويكون مسؤولا عن جهود التنسيق في الموقع، وقد يساعده شخص أو شخصان يتولون عددا من المهام في مكان التصوير. المونتير عضو أيضا مهم في فريق العمل، حيث يعد أو يقوم بعمله أو يبدأ عمله بعد الانتهاء من التصوير. يقومون عادة بالتعامل مع المادة المصورة بإشراف المخرج لوضعها في صورتها النهائية، من حيث إضافة الموسيقى والصوت والمؤثرات الصوتية والبصرية وترتيب اللقطات وضبط إيقاع المادة المصورة. ويعد مونتاج العمل التلفزيوني من أهم المراحل التي يمر بها الإنتاج التلفزيوني، إذ يستطيع القائم بالمونتاج أن يشيد أو أن يهدم أي عمل فني. مهندس الديكور ومصمم الملابس. مهندس الديكور ومصمم الملابس هو آخر عضو في فريق العمل، حيث أن مهندس الديكور هو المسؤول عن تصميم ديكورات العمل الفني التلفزيوني كما هو مبين في السيناريو، ومصمم الملابس هو المسؤول عن تصميم ملابس الممثلين، ويعمل كل من مهندس الديكور ومصمم الملابس تحت إشراف المخرج. بالإضافة إلى مهندس الديكور ومصمم الملابس، هناك مسؤول الإكسسوار والماكير والمسؤول عن مخزن الملابس والمسؤول عن مخازن النجارة. أخيرا تدريب لك عزيزي الدارس، من خلال دراستك لفريق العمل التلفزيوني حدد فريق العمل المشارك في إنتاج الموضوع الذي ستقوم بتوزيع الأدوار عليه وتقوم بتحديده، وما هو الدور الذي تفضل أن تكون فيه. عزيزي الدارس، بعد الانتهاء من الحديث عن فريق العمل نتحدث الآن عن الأشكال والقوالب البرامجية في الإذاعة والتلفزيون. أولا، ما مفهوم الشكل أو القالب؟ الشكل أو القالب هو الهيئة التي تقدم بها المادة الإذاعية أو التلفزيونية، ولا علاقة له بالمحتوى المقدم أو الجمهور الذي يستهدفه البرنامج. وما هي أشكال هذه البرامج في الإذاعة والتلفزيون؟ هنا نتحدث عنها بشكل مختصر، وبإمكانك الرجوع إلى الكتب المفصلة التي تحدثت عن ذلك بالتفصيل. أول شكل هو الحديث المباشر، وهو وجود مذيع أو ضيف يتحدث أمام الميكروفون أو الكاميرا بصرف النظر عن المقدم، وقد يكون ذا هدف ترفيهي أو تثقيفي أو إعلامي أو إقناعي. الشكل الثاني المقابلة الإذاعية، وتعني الحوار الذي يجريه المذيع مع ضيف من خلال أسئلة يوجهها له بصرف النظر عن المحتوى المقدم، سواء كان حوارا للمعلومات أو حوار رأي أو حوار شخصية. الشكل الثالث المناظرة، وتعني مقابلة إذاعية يجريها مذيع مع ضيفين حول موضوع معين، لكل منهما وجهة نظر مختلفة فيه، ويحاول كل ضيف الدفاع عن رأيه أو وجهة نظره. أما الذي يليه فهي الندوة، شكل الندوة أو قالب الندوة، برنامج حواري يستضيف من خلاله المذيع مجموعة من الضيوف الذين يتناقشون حول موضوع معين من زوايا مختلفة. ثم الشكل الذي يليه وهو البرامج الجماهيرية أو التوكشو، وهي البرامج التي يشترك الجمهور في مضمونها، سواء بالحضور داخل الاستوديو أو بالحوار عبر الهاتف والبريد الإلكتروني من خارج الاستوديو أو بالأسلوبين معا، على أن تتم استضافة بعض المتخصصين أو بعض الشخصيات العامة مع المذيع في الاستوديو في نفس الوقت، وتناقش مثل هذه النوعية من البرامج القضايا المجتمعية أو التي تهم المجتمع بصرف النظر عن تصنيف مضامينها. الشكل الذي يلي وهو شكل المجلة، وهو شكل برامجي يضم عدة أشكال برامجية داخله تظهر على شكل فقرات، إما أنه يجمعها وحدة الموضوع مع تعدد أشكالها، أو يجمعها وحدة الشكل مع تعدد الموضوعات، أو تتعدد أشكالها ومضامينها معا. ثم الشكل الذي يليه وهو التسجيلي أو الوثائقي، وهي البرامج التي تتناول مشكلات أو قضايا أو اهتمامات مجتمعية، سواء تناول البرنامج التسجيلي قضايا تراثية أو ثقافية أو دينية أو تاريخية بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع وحفظ تراثه. المسابقات برنامج آخر وشكل آخر، والمسابقات هي برامج تهدف إلى التسلية وإثراء الجوانب المعرفية والثقافية لدى المستمعين أو المشاهدين في شكل جذاب، سواء تم ذلك من خلال مشاركة الجمهور في البرامج عبر الهاتف أو المشاركة في الاستوديو أو المراسلة أو أكثر من أسلوب من أساليب المشاركة. ثم هناك برنامج من البرامج المهمة وهو البرنامج الإخباري، ويشمل الشكل أو القالب الإخباري عدة أشكال، منها النشرة الإخبارية، وهي البرنامج الإخباري الذي يقدم في أوقات محددة ثابتة يوميا على خريطة المحطة الإذاعية أو التلفزيونية، على أن تتبنى أسلوبا محددا لترتيب الأخبار حسب سياسة الخدمة التي تقدمها، وتضم في مضمونها كافة أشكال تقديم الخبر، من رسالة من مراسل بشكل فوري أو من موقع الخبر سواء على الهواء مباشرة أو مسجل، وسواء كانت هذه الرسالة صوتية فقط أو صوتية ويظهر خلالها المذيع أو مصحوبة بمادة إخبارية أو أكثر من شكل. وكذلك يمكن للنشرة في التلفزيون أن تضم تقريرا إخباريا أو أن تستضيف إحدى الشخصيات أو الخبراء داخل الاستوديو للتعليق على خبر أثناء النشرة، كما تضم المذيع الإخباري الذي يقرأ النشرة سواء بصحبة مادة فيلمية إخبارية أو بدونها. هذا الشكل الأول من الأشكال البرامج الإخبارية، وهي النشرة الإخبارية. هناك أيضا شكل آخر من أشكال البرامج الإخبارية، وهو موجز الأنباء، وهو عبارة عن مجموعة من الأخبار القصيرة والمهمة التي تذاع خلال الفترات التي تخلو من النشرات الإخبارية، والتي لا تزيد مدة إذاعتها في أغلب الأحوال عن 3 دقائق، ويمكن أن تكون أقل، أو يكتفى فيها بعناوين الأخبار، وقد تكون مصحوبة في التلفزيون بصورة ثابتة أو مادة فيلمية إخبارية قصيرة أو بمذيع فقط. شكل آخر من الأشكال الإخبارية تغطية إخبارية، تعني انتقال الكاميرا أو الميكروفون إلى موقع الحدث بهدف تقديم تغطية وافية فورية للحدث أثناء وقوعه بصرف النظر عن طبيعة الحدث. ثم يأتي بعد ذلك التعليق الإخباري، وهو أيضا شكل من أشكال البرامج الإخبارية، وهو يمكن أن يصنف، والتعليق الإخباري والتعليق الإخباري يمكن أن يصنف على أنه تعليق إذاعي يعبر عن رأي من خلال اختيار لفكرة أو حدث مهم، سواء كان موضوعه سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو غيره، بهدف التأثير على المستمعين وخلق رأي عام مؤيد لهذا الرأي. تقرير إخباري يشبه التحليل من حيث تناوله لأكبر كم من المعلومات، إلا أنه يتم غالبا من موقع الأحداث، ويقوم المراسل الإذاعي بنقل صورة صوتية للحدث أو صورة تلفزيونية تتميز بالحالية وإثارة الاهتمام، وعادة ما يتم تضمينه في التلفزيون ضمن فقرات نشرات الأخبار. ثم هناك شكل آخر من أشكال البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وهو الشكل الدرامي. والشكل الدرامي من أهم الأشكال البرامجية، والبرامج الدرامية العربية أو الأجنبية تشمل التمثيل التلفزيونية أو الإذاعية، والفيلم التلفزيوني والمسلسل التلفزيوني أو الإذاعي، والمسرحية التلفزيونية والسباعية الدرامية والأفلام السينمائية، وكذلك المسرحيات التي يتم بثها من خلال شاشات التلفزيون أو سماعها من خلال محطات الإذاعة. ثم هناك الشكل الغنائي أو القالب الغنائي، والأغاني المصورة المصحوبة بشريط مصور، الفيديو كليب أو المنقولة من خلال حفلات غنائية أو المسجلة في استوديو الإذاعة أو التلفزيون، سواء كانت بالعربية أو الأجنبية أو بلغات أخرى. ثم الشكل الاستعراضي أو البرامج الاستعراضية، وهي البرامج التي تضم استعراضات راقصة أو مصحوبة بأداء تمثيلي صامت أو أداء حركي مع موسيقى مصاحبة. ثم أيضا من ضمن البرامج الموسيقى أو برامج الموسيقى، وهي كل المقطوعات الموسيقية المسموعة أو المرئية التي تنقل من الحفلات أو المسجلة في الاستوديوهات وغير المصحوبة بكلمات مغناة، سواء منها الموسيقى العربية أو الأجنبية بكافة أشكالها الكلاسيكية والتراثية والحديثة. وهناك البرامج الإعلانية أو الشكل الإعلاني، وهو عبارة عن كافة الأشكال الإعلانية الإذاعية والتلفزيونية المنتجة من قبل شركات إعلانية تقدم من خلال مادة إعلانية عن سلع أو خدمات بشكل مختصر وجذاب. ثم يأتي بعد ذلك قالب فقرات الربط أو برامج فقرات الربط التي تظهر من خلالها المذيعة أو المذيع سواء في التلفزيون أو الإذاعة بغرض تقديم معلومات مختصرة عن طبيعة البرنامج الذي سيقدم أو تقديم فكرة مختصرة عن فكرة إذاعية تمتد خلال السهرة مثلا أو الفترة الصباحية. ثم يأتي بعد ذلك، وهي آخر ما نختم بها من الأشكال والقوالب البرامجية، وهي ما تعرف بالتنويهات أو تنويهات البرامج، وهي عبارة عن مادة برامجية مختصرة تعلن عن حلقة برنامج تلفزيوني أو إذاعي مرتقب، وعادة ما تكون مركزة وقصيرة تنوه عن يوم وموعد إذاعة البرنامج المنوه عنه. وإلى هنا ننتهي عزيزي الدارس من الحديث عن الأشكال والقوالب البرامجية في الإذاعة والتلفزيون، ونضع هذا التدريب قبل أن نأتي بخلاصة هذه الحلقة. من خلال دراستك لقوالب وأشكال البرامج في الإذاعة والتلفزيون، حدد الشكل المناسب للموضوع الذي تم اختياره من قبلك، وقم بإعداد تصور له وتجهيز السيناريو الخاص به. عزيزي الدارس، خلاصة هذه الحلقة: تناولنا فيها الفريق، فريق العمل الإذاعي والتلفزيوني، أعضاء فريق العمل المشاركين في إنتاج العمل الفني وأهمية العمل بروح الفريق في إنتاج أي عمل فني في الإذاعة والتلفزيون، مبينين الدور الرئيسي أو بينا الدور الرئيسي لكل عضو من أعضاء الفريق الفني سواء في مجالات التصوير أو الإضاءة أو الصوت أو المونتاج أو غيرها من المجالات. ثم تناولنا بعد ذلك الأشكال والقوالب البرامجية في الإذاعة والتلفزيون، كالبرامج المباشرة والحوارية والجماهيرية والإخبارية والدرامية وغيرها، لنتابع بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة الحديث عن الجوانب الفنية في الاستوديو الإذاعي والاستوديو التلفزيوني. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سميرة شامري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.